الدنيا تزهب طلعته وبمجد تفخر بالمرتضى حيدر شمس الأمل تزهر وقلوبنا بمحبته تزدان وتعمار وفاطمة الزهرة.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. نائب الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا يجوز لأي أحد أن يسيء للنبي باسم الحرية والديمقراطية. تواصل الاحتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للإسلام وماكرون يتراجع عن موقفه. روسيا تؤكد عزمها تقديم المساعدة اللازمة ليريفان إذا تم نقل المعارك بشكل مباشر إلى أراضي أرمينيا. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده لإرسال أي نوع من المساعدات إلى تركيا عقب الزلزال الذي وقع في مدينة إزمير غربية تركيا. وفي برقية إلى نظيره التركي قدم روحاني تعزي الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا إلى حكومة وشعب تركيا، سائلا الباري عز وجل الصبر لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وتمنى عودة الظروف الآمنة للمناطق المنكوبة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عقب الزلزال المؤلم في تركيا: نحن على اتصال وثيق مع أصدقائنا في هذا البلد لتقديم كافة أنواع المساعدات لهم ونعرب عن تضامننا مع أهالي هذه المدينة. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أنه لا يجوز لأي أحد أن يسيء لنبي الإسلام باسم الحرية والديمقراطية، معتبرا أن ملياري مسلم بالعالم لن يتسامحوا تجاه هذه التصرفات التي تقارن بين ممارساتهم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأعرب جهانجيري عن الأسف للأحداث والأخبار السيئة التي تنتشر عن الإساءة للمقدسات وانتشار العنف في الغرب، وتابع قائلا: إن قطع الرؤوس البشر والهجوم على الأماكن الدينية للأديان الأخرى بثريات دينية أمر مرفوض، وعلى الغربي أن يوقف الحلقة المفرغة في الإساءة والعنف. تواصلت الاحتجاجات الغاضبة للمسلمين في مختلف بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، فقد شهدت القدس والعديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى بيروت والخرطوم وباكستان وبنغلاديش مسيرات واسعة نددت بإساءة الرئيس الفرنسي وأعربت عن نصرتها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من جهته دان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حادثة مدينة نيس الفرنسية وقال: إن المسلمين يرفضونها، مضيفا أن الإسلام يحرم قتل الأبرياء، وشدد على أن الدول العربية هي التي حمت الفكرة التكفيرية الإرهابية وسلحت. تراجع الرئيس الفرنسي عن تصريحاته المسيئة لنبي الإسلام العظيم بعد موجة الغضب في العالم الإسلامي ودعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية. وقال ماكرون في مقابلة متلفزة مبررا الإساءة لمقدسات المسلمين: إن رسوم الكاريكاتير ليست مشروعا حكوميا، زاهما أنها صدرت من صحف ليست تابعة للحكومة. وأضاف أن هناك أناسا يحرفون الإسلام، زاهما أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامه، وأن الناس فهموا أنه يؤيد تلك الرسوم، وأقر بأن أكثر من 80% من ضحايا الإرهاب هم مسلمون. كشفت صحف فرنسية عن وجود أزمة حقيقية تهدد الاقتصاد الفرنسي بمختلف مجالاته، فيما وصفه مراقبون ورجال أعمال بالسيناريو المرعب، حيث يتخوف التجار ورجال الأعمال في فرنسا من أزمة شديدة قد تعصف بأعمالهم وشركاتهم، خصوصا مع دخول العالم الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد من جهة، لتتبعها مشكلة أخرى متعلقة بالعالم الإسلامي الذي يطالب بمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العدائية والمسيئة للمسلمين من جهة أخرى. التفاصيل في التقرير التالي.
يتخوف التجار ورجال الأعمال في فرنسا من أزمة شديدة قد تعصف بأعمالهم وشركاتهم، خصوصا مع دخول العالم الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد من جهة، ومطالب بمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية الرسوم المسيئة من جهة أخرى. وكشف مراقبون عن وجود أزمة حقيقية يعاني منها الاقتصاد الفرنسي بمختلف مجالاته، وخوف من حدوث حالات إفلاس كبيرة إثر الحجر الصحي الذي يكلف البلاد ما بين 50 و75 مليار يورو، وسيتسبب في أضرار اقتصادية وبشرية كبيرة. الصحف الفرنسية أكدت أن مستوى المساعدات الحكومية مهما كان مستواها لن يمنع حصول الكثير من حالات الإفلاس، خاصة بين 33,000 شركة في قطاع التجارة وتحديدا في قطاع المطاعم والملابس اللذين وصل إلى حافة الانهيار أثناء الإغلاق الأول. أما السياحة فهي الأخرى تشهد مشكلة حقيقية، خاصة بعد تراجع عدد السياح خلال الإغلاق الأول، ويمكن أن يشكل الإغلاق الثاني ضربة قاتلة، وتحديدا لشركات النقل الجوي، حيث أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية لإدارة مجموعة إير فرانس في بيان عزمها إلغاء 7,580 وظيفة بحلول نهاية 2022 بهدف تدارك الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها الشركة بسبب أزمة فيروس كورونا. وفي الإطار أطلقت المجموعة خطة إعادة هيكلة تنص على تقليص شبكتها في فرنسا بنسبة 40% بحلول نهاية العام القادم. في هذه الأثناء قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن من المتوقع أن يواجه اقتصاد بلاده الانكماش بنسبة 11% خلال العام الجاري بدلا عن 10% مثل ما سبق التنبؤ به قبل أسابيع. ويأتي تصريح وزير المالية بعد بضعة أيام على انتشار دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية في العديد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام والمسلمين والرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أعلنت السلطات الأذربيجانية عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أذربيجان جراء الهجمات الأرمينية منذ بدء التصعيد في إقليم قرباغ إلى 91 قتيلا. وقال مكتب الإدعاء الأذربيجاني إن الهجمات المدفعية والصاروخية الأرمينية أدت إلى تضرر 97 مبنى و 2465 بيتا و 455 منشأة مدنية أخرى. أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا بشأن رسالة باشينيان إلى بوتين تأكيدا لوفاء روسيا لالتزاماتها التحالفية تجاه أرمينيا. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو ستقدم وفقا للمعاهدة كل مساعدة لازمة إلى يريفان إذا تم نقل المعارك بشكل مباشر إلى أراضي أرمينيا. حول تطورات النزاع في قرباغ نستمع إلى التقرير التالي.
إخفاق الرابع لوقف إطلاق النار في قرباغ بين أرمينيا وأذربيجان، وتم الاكتفاء باتفاق جزئي للتخفيف من حدة التوتر وعدم استهداف المدنيين خلال المعارك الدائرة بين البلدين منذ شهر ونيف التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص. مجموعة مينسك المتمثلة بفرنسا وروسيا وأمريكا لم تفلح في تحقيق أي تقدم في مبادرة اتفاق وقف إطلاق النار، رغم تمكنها من جمع وزير الخارجية الأرمنية زهراب مناتسكانيان والأذربيجاني جيهوم بيارموف وجها لوجه في جنيف المدينة السويسرية، لكنها حققت خرقا هشا في جدار الأزمة يحمل طابعا إنسانيا من خلال الامتناع عن استهداف المدنيين أو الأهداف غير العسكرية بما يتطابق مع القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى الاتفاق على عملية استعادة الرفات وتبادلها بينهما وتقديم لوائح بأسرى الحرب إلى الصليب الأحمر في غضون أسبوع تسهيلا لأي عملية تبادل في المستقبل. وأمام عجز دول إقليمية ودولية من تحقيق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، تبقى هناك بارقة أمل متمثلة بالمبادرة الإيرانية التي تلوح في أفق الأزمة وتحتاج إلى الدفع بها لتمهد الطريق للسلام. المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد بأن بلاده لديها القدرات اللازمة للتعاون في وقف إطلاق النار في قرباغ، وأعرب عراقجي عن أمله في أن تساعد المبادرة الإيرانية بتحقيق السلام الدائم في المنطقة نظرا للعلاقات الطيبة التي تقيمها إيران مع أرمينيا وأذربيجان فضلا عن الظروف الخاصة والحساسة التي تمر بها المنطقة، وأشار إلى ميزات مهمة في مبادرة بلاده لحل قضية قرباغ، منها الرؤية الإقليمية التي تعتمد على طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الأزمة وعجز مجموعة مينسك.
تجاوز عدد الإصابة اليومية في العالم بفيروس كورونا عتبة 500,000 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات العالمية إلى نحو 45,000,000. أما عدد الوفيات على مستوى العالم فقد تجاوز 1,200,000 حالة وسط عودة الحكومات لفرض إجراءات قاسية للحد من انتشار الوباء. وعلى مستوى إصابات سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا تجاوز 100,000 إصابة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 9,000,000. حول آخر المستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، إليكم التقرير التالي.
أكثر من 500,000 إصابة خلال يوم واحد هو عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم، وبلغ إجمالي الإصابات العالمية قرابة 45,000,000، فيما تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس نحو 1,200,000 حالة وسط عودة الحكومات لفرض إجراءات قاسية للحد من انتشار الوباء. وبلغ عدد الإصابات اليومية رقما قياسيا في الولايات المتحدة المتصدرة لقائمة الدول الأكثر تضررا جراء الجائحة بعد تسجيلها أكثر من 100,000 في إصابة خلال يوم واحد ووفاة قرابة 1,000 شخص يوميا، ويقترب إجمالي الإصابات في أمريكا عتبة 10,000,000، والوفيات تخطت 230,000 حالة في عموم البلاد. على عكس دول أوروبية منها بلجيكا وتشيكا وسلوفاكيا، لم تتخذ واشنطن إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس، وأعلنت فرنسا إغلاقا تاما جديدا في البلاد، حيث بات لزاما على الجميع عدم مغادرة منازلهم من دون تصاريح. وقد حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من أن الموجة الجديدة من الفيروس ستكون أصعب وأكثر فتكا من سابقتها. كما سجلت إيطاليا عددا قياسيا للإصابات اليومية بالفيروس، مما أثار النقاش بشأن السير في خطى فرنسا في فرض إغلاق عام. أما في ألمانيا، بالرغم من أنها سجلت أكثر من 500,000 إصابة بكورونا، إلا أن المستشارين أنجيلا ميركل أمرت بفرض إغلاق أقل صرامة، ودعت نظرائها الأوروبيين إلى عدم إغلاق الحدود البرية، وذلك للحفاظ على النشاط الاقتصادي الأوروبي. إسبانيا، البلد الأوروبي الآخر الذي يمر بموجة قاسية بعد تسجيله قرابة 24,000 إصابة يومية للمرة الأولى، ما يرفع عدد المصابين إلى نحو 1,200,000، والوفيات تقترب من 36,000 حالة. الحكومة الإسبانية فرضت قيودا لمنع تفشي الفيروس، إلا أنه جرى اشتباك بين عشرات المحتجين الرافضين لتدابير الحكومة مع الشرطة في مدينة برشلونة، وقاموا بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على قوات الأمن. في غضون ذلك عقد خبراء دوليون وصينيون اجتماعا لتحديد منشأ كوفيد 19 لتحقيق فهم أفضل لما حصل وتحديد الممارسات الخطرة لتجنب جائحة جديدة.
إلى العناوين. نائب الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا يجوز لأي أحد أن يسيء للنبي باسم الحرية والديمقراطية. تواصل الاحتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للإسلام، وماكرون يتراجع عن موقفه. روسيا تؤكد عزمها تقديم المساعدة اللازمة ليريفان إذا تم نقل المعارك بشكل مباشر إلى أراضي أرمينيا. دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأماجد، ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هذه التلاوة المباركة هي من الآية 18 حتى نهاية الآية 20 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن إنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.
أما الآن فنهدي لحضراتكم أحبة القرآن تلاوة المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لسورة آل عمران من الآية 92 بعد 100 حتى نهاية الآية 94 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما
صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا بكم في هذه الحلقة، عنوانها هو
توصيات القائد للجيل الصاعد.
مستمعينا الأفاضل، الخطوة الثانية لإيران بعد 4 عقود من انتصار الثورة الإسلامية من وجهة نظر الإمام الخامنئي دام ظله مهمة من أجل ترسيخ مبادئ وثوابت الثورة الإسلامية واستمرار مسيرتها من خلال الجيل الصاعد، لأن الثورة بحاجة إلى رعاية وعيون ساهرة، وهذا ما شددت عليه توجيهات الإمام القائد في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية لإدراك سماحته بأن إيران ما زالت وستواجه كما في بداية الثورة تحديات يخلقها لها المستكبرون، لكن بفارق ذي مغزى كبير.
حيث يؤكد الإمام الخامنئي أنه إذا كان تحدي أمريكا يوم ذاك يتمثل بكف أيدي عملاء الأجانب أو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في طهران أو فتح وكر التجسس، فالتحدي اليوم سببه وجود إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة.
وإذا كانت مشكلة الغرب أعزائي الكرام في تلك المرحلة الحيلولة دون شراء إيران أسلحة بدائية، فإن مشكلته اليوم الحؤولة دون نقل الأسلحة الإيرانية المتطورة لقوات المقاومة. وإذا كانت أمريكا حينها تظن أنها بعدد من الإيرانيين البائعين لذمامهم وبعدة طائرات ومروحيات تستطيع التغلب على النظام الإسلامي والشعب الإيراني، فإنها اليوم تجد نفسها في مواجهة الجمهورية الإسلامية سياسيا وأمنيا، بحاجة إلى تحالف كبير من عشرات الحكومات المعاندة أو المرعوبة، وإزاء هذا الواقع الذي تحدث عنه الإمام الخامنئي أشار بالنتيجة إلى أن هذه التحركات وهذه التحديات سوف تنهزم في المواجهة، مع ذلك لأن إيران بفضل الثورة تقف الآن في مكانة شامخة ولائقة بالشعب الإيراني في أنظار العالم، وقد تجاوزت الكثير من المنعطفات الصعبة في قضاياها الأساسية.
بيد أن الطريق الذي طوي وتم قطعه سابقا ليس إلا جزءا من المسار المجيد نحو المبادئ السامية لنظام الجمهورية الإسلامية. مستمعين الأفاضل، أما تتمة هذا المسار والذي لن يكون على أغلب الظن بصعوبة الماضي، فيجب أن يسار ويطوى بهممكم ويقظتكم وسرعة مبادرتكم أيها الشباب. وعلى المدراء الشباب والمسؤولين الشباب والمفكرين الشباب والناشطين الشباب في كل الساحات السياسية والاقتصادية والثقافية والدولية، وكذلك في مجالات الدين والأخلاق والمعنوية والعدالة، أن يتحملوا المسؤولية ويستفيدوا من تجارب الماضي وعباره ودروسه، ويعتمدوا النظرة الثورية والروح الثورية والعمل الجهادي، ويجعل من إيران العزيزة نموذجا تاما للنظام الإسلامي المتقدم.
مستمعينا الكرام، الإمام الخامنئي يرسم آفاق المستقبل بكثير من التفاؤل ويؤشر على نقاط القوة لدى الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يؤكد على نقاط إيجابية ومهمة التي يجب على صناع المستقبل أن يأخذوها بعين النظر، وهي أنهم يعيشون في بلد نادر من حيث الإمكانات والطاقات الطبيعية والبشرية، والكثير من هذه الإمكانيات بقيت غير مستفاد منها أو قلما استفيد منها بسبب غفلة القيمين والمسؤولين. ويشدد سماحته بأن الهمم العالية ودوافع الشباب الثورية يمكن أن تفعل هذه الإمكانيات وتحقق قفزة نوعية بالمعنى الحقيقي للكلمة من حيث التقدم المادي والمعنوي للبلاد.
ويقول سماحته أيضا إن الطاقة الأهم والباعثة على الأمل في البلاد هي الطاقات الإنسانية الموهوبة والكفوءة التي تتحلى ببنية تحتية إيمانية ودينية عميقة وأصيلة. فنسبة الشباب دون سن 40 بين سكان إيران، والتي كان الجزء الأكبر منها نتيجة المد السكاني الذي عم البلاد، وهم يحملون شهادات دراسات عليا والمرتبة الثانية عالميا في خريجي العلوم والهندسة، وحشود الشباب الذين نشأوا على الروح الثورية وهم مستعدون لبذل المساعي الجهادية في سبيل البلاد، والعدد الملحوظ من الشباب الباحثين المحققين والمفكرين العاملين في مجال الإبداع العلمي والثقافي والصناعي وغيره، هذه كلها ثروات عظيمة للبلاد لا يمكن مقايستها بأي ثروة مادية.
وما عدا ذلك أيها الأحبة، تشكل الفرص والطاقات المادية في البلاد قائمة طويلة يمكن للمدراء الكفؤين المتحفزين العقلاء من خلال تفعيلها واستثمارها زيادة المداخيل الوطنية بشكل ملحوظ، وجعل البلاد ثريا غير محتاج ومعتمدا على نفسه بالمعنى الحقيقي للكلمة، ومعالجة المشكلات الراهنة. وإيران بتوفيرها على 1% من سكان العالم تمتلك 7% من احتياطي المعادن في العالم، فالمصادر الجوفية الهائلة والموقع الجغرافي الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، الأسواق الوطنية الكبيرة والأسواق الإقليمية الكبيرة، مضافا إلى مجاورة 15 بلدا تحوي 600 مليون نسمة، والسواحل البحرية الطويلة والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة بمحاصيل زراعية متنوعة، والاقتصاد الكبير والمتنوع هي جزء من إمكانيات البلاد، والكثير من هذه الإمكانيات لا تزال غير مستثمرة.
ويقال إن إيران هي الأولى عالميا من حيث الإمكانيات الطبيعية والبشرية غير المستثمرة. وإزاء هذه الحقائق، فإن سماحته يسترعى انتباه الشباب بالقول: لا شك أنكم أيها الشباب المتدين الدؤوب ستستطيعون معالجة هذا النقص الكبير، والعقد الثاني من الخطة العشرينية ينبغي أن يكون زمن التركيز على الاستفادة من الإنجازات السابقة وتفعيل الإمكانيات والطاقات غير المستثمرة، كما ينبغي للبلاد أن تتقدم في مجالات منها قطاع الإنتاج والاقتصاد الوطني. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلتم مع هذا اللقاء من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، ومحورنا هو توصيات القائد للجيل الصاعد.
أعزائي المستمعين، الإمام الخامنئي قدم للشباب توصيات مهمة وأساسية بخصوص جملة من العناوين الأساسية، ومن هذه العناوين هي: العلوم والبحث العلمي، المعنوية والأخلاق، الاقتصاد، العدالة ومكافحة الفساد، الاستقلال والحرية، العزة الوطنية، العلاقات الخارجية، تحديد الأطر والحدود مع العدو، ونمط الحياة. لكن قبل كل شيء التوصية الأولى هي الأمل والنظرة المتفائلة للمستقبل، إذ لا يمكن خطو أي خطوة من دون هذا المفتاح الأساسي الفاتح لكل الأقفال. يقول سماحته: ما أتكلم عنه هو الأمل الصادق المعتمد على الوقائع الخارجية، فلطالما ابتعدت عن الأمل الكاذب الخادع، ولكني حذرت وأحذر نفسي والجميع في الوقت عينه من اليأس في غير محل ومن الخوف الكاذب. لقد كانت السياسة الإعلامية للعدو طوال هذه الأعوام الأربعين والآن أيضا كما هي دوما، وأبرز برامجها وأنشطتها منصبة على تيئيس شعبنا وحتى مسؤولينا ومدرائنا من المستقبل.
ولقد كانت الخطط الدائمة لآلاف الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والإنترنتية المعادية للشعب الإيراني تعتمد الأخبار الكاذبة والتحليلات المغرضة وقلب الوقائع والحقائق وإخفاء المظاهر الباعثة على الأمل وتضخيم العيوب الصغيرة وتصغير أو إنكار الإيجابيات الكبيرة. وبالطبع يمكن مشاهدة أذنابهم وأتباعهم في داخل البلاد ممن يعملون على خدمة العدو مستغلين الحريات المتاحة. عليكم أنتم الشباب أن تكونوا روادا في كسر هذا الحصار الإعلامي، فنموا في نفوسكم وفي نفوس الآخرين غرسات الأمل بالمستقبل، وانبذوا من نفوسكم ونفوس الآخرين الخوف واليأس، هذا جهادكم الأول والأهم. ومؤشرات الأمل التي تمت الإشارة إلى بعضها نصب أعينكم، وحالات النماء في الثورة أكثر بكثير من حالات السقوط، والأيدي والقلوب الأمينة الخدومة أكثر بكثير من المفسدين والخونة والناهبين، والعالم ينظر بعين الإجلال والاحترام للشباب الإيراني والصمود الإيراني والإبداعات الإيرانية في كثير من المجالات، فاعرفوا قدر أنفسكم وجدوا السير نحو المستقبل بقوة الله واصنعوا الملاحم.
والآن لنستمع إلى رؤية ضيفنا الأستاذ محمد صادق الهاشمي مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية بهذا الشأن.
مرحبا بالأستاذ. أستاذ، الإمام الخامنائي تحدث عن نكائد وأساليب جديدة لحرب أمريكية على الثورة الإسلامية، وأن أساليبها هذه المرة تختلف عن سابقاتها في الماضي، كيف تعلقون على هذه التوجيهات؟
حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم. ما أشار إليه السيد الإمام الخامنئي عن الأساليب الجديدة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية كانت الإشارة إلى نقاط مهمة. النقطة الأولى أن أمريكا تحاول أن تستبدل وسائلها السابقة في التغيير والمواجهة بوسائل جديدة كانت تعتمد الحل العسكري والحل السياسي والأمني والمخابراتي، الآن تستبدل بالحصار الاقتصادي والتغيير الفكري والضغط الثقافي ومحاولة التغيير من الداخل. كل هذه الأساليب هي التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الآن، وأرادت أن تنقلها إلى الجمهورية الإسلامية، أن تضغط اقتصاديا حتى ينتفض الشعب من الداخل وتحصل ثغرة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية من خلالها دعم قلب النظام في الجمهورية الإسلامية وتغيير فكره وثقافته. والآن أمريكا ترصد 256 دولار مليون دولار شهريا حسب ما صرحت به هي لرصيد إلى الكثير من القنوات الإعلامية الموجهة لإيران إلى الداخل بهدف تدمير ثقافة الشعب الإيراني. هذه الوسائل الجديدة الجمهورية الإسلامية وضعت قبالها الحصانات بتوجيه الإمام الخامنئي، فأما الحصار الاقتصادي تمكنت إيران من تفكيكه، وأما التهديد العسكري تمكنت إيران من إفشاله، وأما القطيعة الإقليمية والدولية تمكنت إيران من إفشاله، المواجهة الثقافية تمكنت إيران من إفشالها، والشعب الإيراني متماسك، والحصار الاقتصادي الذي يراد منه أن يخرج الشعب وينقلب ضد النظام أو ينفلت أو تنزل مظاهرات إلى الشارع، الحمد لله الشعب الإيراني متعاطف ومتضامن مع قيادته، وهذا ما يشهد به الشرق والغرب في آن واحد.
طيب، ما هي برأيكم طبيعة الحرب الاقتصادية والحصار الذي تشنه أمريكا على إيران، وما هي إمكانية إيران في التصدي لها وإفشالها؟
إيران لديها وسائل متعددة لإفشال الحصار الأمريكي. أولاً أن الحصار الأمريكي على إيران في مجالات متعددة، هذا إيران لم تمتني، مما يدل على إمكانية العملية لأن تفكك هذا الحصار من خلال إقامة منظومة من العلاقات مع الدول العظمى الصين وروسيا ودول أخرى مهمة في آسيا، الهند ودول أخرى كاليابان، ومنظومة المحيط الإقليمي. إيران لديها تبادل تجاري مع تركيا ولديها تبادل تجاري مع أكثر من 36 دولة عالمية بما فيها أوروبا. هذا الأمر جعل إيران لديها منافذ متعددة لتفكيك الحصار الاقتصادي عليها، وبحمد الله الآن الوضع وضع الريال الدولار يتحسن مع أن العقوبات الأمريكية دخلت في مرحلتها الثالثة. الصين تراجعت عن القرار الأمريكي، وهكذا الروس، هكذا اليابان، هكذا الهند، هكذا كوريا، هكذا أجزاء كبيرة من أوروبا.
طيب لماذا أمريكا حانقة وغاضبة على الثورة الإسلامية، ولماذا تخطط للإطاحة بها والقضاء عليها بهذا الشكل السافر؟
عبر الإمام الخامنئي بوضوح أن سبب الحقد الأمريكي على الجمهورية الإسلامية هو الحقد على الأيديولوجيا، الحقد على الإسلام، الحقد على منهج الثورة الإسلامية الذي يتضمن ويستبطن مواجهة صريحة وعلنية للمشروع الأمريكي في المنطقة وإعادة الهوية الإسلامية للمسلمين ودعم القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل في المنطقة. طبعا بطبيعة الحال هذا يوجب قلقا كبيرا لأمريكا، لأنها قامت في المنطقة تنهب الخيرات والأموال والثروات من خلال بعض العملاء من آل سعود والإمارات، وقبلها كانت بعض الدول العميلة وما زالت. الثورة الإسلامية مكنت المسلمين الصحوة الإسلامية العليا لمواجهة المشروع الأمريكي ضد أمريكا وإسرائيل وأذناب أمريكا. لا يروق لأمريكا إلا أن تجد هذه المنطقة مستعبدة غافلة، ولا يروق لها أن تجد ثورة إسلامية يقودها الإمام الخميني والحوزات العلمية تتجه باتجاه نهضة الشعوب، تثقيف الشعوب ضد المشروع الأمريكي. أمريكا فشلت في فلسطين، أمريكا فشلت في لبنان، أمريكا فشلت في سوريا، أمريكا فشلت في العراق، أمريكا فشلت في مساحات واسعة، واليوم خط المقاومة ينتصر من قلب طهران إلى تخوم لبنان مجاورة لإسرائيل، وأن خط المقاومة اليوم هو يرجح بكفته الاقتصادية والعلمية والتقنية والعسكرية على العملاء في الكفة الأخرى في الطرف الآخر من الخليج. كل هذه الخسارات الكبرى استراتيجية الاقتصادية السياسية تشكل نكسة للولايات المتحدة الأمريكية تدفع بها باتجاه ما تفضلت به من الغضب والحنق والحقد على المشروع الإسلامي الناجح.
طيب الإمام الخامنائي يتصدى لسياسة التأييس الغربية التي تحاول تجريد الشعب الإيراني من قدراته وخصوصياته، وبالتالي فإن إيران يجب أن تواجه هذه السياسة بتفعيل التفاؤل والتصدي لهذه الهجمة. كيف يمكن فهم هذه التوصيات من قبل الإمام الخامنائي؟
الإمام الخامنائي كمرجع قبل أن يكون بصفاته الأخرى التي حددها دستور الجمهورية الإسلامية كمرجع إسلامي، ويمتاز بثقافة معاصرة وبقدرة علمية هائلة وبعمر علمي كبير، وعاصر أجيال من الثورات ومن المفكرين، ولديه خبرة واطلاع واسع. كل هذا يؤهله أن يرقى بالشعب الإيراني وشعوب المنطقة إلى إفشال المحاولات الأمريكية. وبالفعل أن أمريكا ما تبذله من الأعلام في قدراتها الاقتصادية يشكل انفاقا كبيرا، بينما ايران لا تمتلك في ظل ظروفها هذه القدرات الماليه الكبيره. مع هذا نجح اعلام الثوره الاسلاميه، واليوم خط المقاومه وخط الصحوه وخط الوعي وخط التقرر هو اوسع واكثر نتائج على الارض.
شكرا جزيلا الاستاذ محمد صادق الهاشمي، مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجيه.
حياكم الله.
مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وتناولنا موضوع توصيات القائد للجيل الصاعد.
نشكر لكم حسن المتابعة، وملتقانا بكم الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا كيف يعلو السفلة ويتصدر الأندال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة. يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما، فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
وغفر للخطايا مولاي يا ذا العطايا وغفر للخطايا ويا مغيث البرايا إذا الزمان تمرد إذا الزمان تمرد
ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد صلوات على محمد
لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي بل إن عشق هداتي بصادق الود يشهد بصادق الود يشهد
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد على محمد
دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد بآل بيتك أسعد
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد
أما الزكاة وحجي من اللظى كيف ينجي أما زكاة وحجي من اللظى كيف ينجي إن لم يكن بالترجي بجاه طه المؤيد بجاه طه المؤيد
يا رب صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد على محمد
هو الشفيع الحبيب والمرتجى والطبيب هو الشفيع الحبيب المرتجى والطبيب به المديح يطيب ذكر من الشهد أجود ذكر من الشهد أجود
يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد.